شفاعات النافعة
شفاعات النافعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، كشف الله به الغمة، ونصح الله به الأمة، وجاهد في سبيل مولاه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير ما جازيت نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته، واجمعنا يا ربنا به في دار كرامتك في جنتك، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا في الدنيا على طاعتك وعلى سنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين والمسلمين، ووحد كلمة المسلمين، ورد الكيد عن الإسلام والمسلمين. اللهم رد كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وتآمر المتآمرين عن عبادك الملتزمين المنتسبين العاملين بهذا الدين. نور يا رب بالقرآن بصائرنا، ونور به بعد الموت قبورنا، نور به في الدنيا حياتنا وبيوتنا. اللهم أسعد أيامنا، بارك لنا في صحتنا وعافيتنا، اللهم بارك لنا في نسائنا، اللهم بارك لنا في بناتنا، اللهم بارك لنا في نسائنا العفيفات الطاهرات المربيات الصانعات، بارك لنا يا ربنا في بناتنا المتنقبات والمتحجبات المصليات الصائمات العفيفات الطاهرات الكريمات المكرمات المصليات الصائمات، بارك لنا يا ربنا في أمهاتنا وأخواتنا التي تأدبن بأدب القرآن وعملن بسنة النبي العدنان، بارك لنا يا ربنا في بناتنا التي اقتدينا بأمهات المؤمنين والمؤمنات بخديجة وعائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، بارك لنا يا ربنا في بناتنا ونسائنا التي عضضن على حجابهن ولم يفرطن في دينهن، اللهم بارك لهن وبارك لأهلهن وبارك لكل أم ربت بنتا أو ولدا على الإسلام، بارك يا ربي في كل أم عضت على دينها وحافظت على أوامر ربها وعملت بسنة نبيها واقتدت بقدوتها من الصالحات من السابقات، فالتزمت بالحجاب الشرعي، ومنهن من التزمت بالنقاب. إن مما حز في نفسي وأثر في قلبي، لكنه والله زادني ثقة وزادني يقينا وزادني أملا وزادني ظنا حسنا في ربي، أن ما يدار وما يحاك وما يدبر وما يثار على المسلمات، على المنتقبات، على المحجبات، إنما هي سلسلة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكننا رأيناها في زماننا هذا تضاعفت وتكاثرت وتناثرت، وأصبح لها حجج من القانون أو حماية من القانون. ونحن نبرأ إلى الله من كل من عاند وأصر على حرب الإسلام والمسلمين، نبرأ إلى الله منه، ونبرأ إلى الله أن يكف بأسه وشره عنا وعن المسلمات أجمعين. شيء آلمني كثيرا، شيء آلمني كثيرا، وتعرضت له في حياتي كثيرا، أن نسمع من يعارض في مسألة واضحة بينة من دين الله عز وجل، ويعارض فيها بحيل إما من الشرع وإما من العقل، كما قال أهل العلم: وحسن الاقتداء بالنبي، وحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون ولا تتضح إلا بحسن الصحبة له، إلا بحسن الصحبة له ظاهرا وباطنا على مقتضى الإجلال والتعظيم. حب النبي ليس ادعاء باللسان، ليس ادعاء باللسان ولا كلاما يقال من واحد على أي وضع كان، أو من واحدة على أي حالة كانت تدعي وتزعم أنها تخاف على وطنها أو تخاف على أمن بلدها، ولم تخف يوما على دينها ولا على أمر ربها ولا على سنة نبيها، والله كذب وافتراء. لو خافت ولو أرادت الأمان ولو أرادت العزة للبلد ولو أرادت الفلاح والنجاح للبلد ولو أرادت الخير والرزق والبركة للبلد لعملت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا أمان ولا رخاء ولا بركة ولا سعادة إلا في دين الله. لكن من تخرج على الدنيا وتطالب بقانون مفعل، وأنا أعلم بإذن الله تعالى وحوله وقوته أن النواب في البرلمان لن يوافقوها ولن يتابعوها، لأنهم بحق يخافون على أمن البلد. أنا لا أدعي ولا أزعم أن الإسلام محصور في نقاب ولا في حجاب أبدا، ولم يقل بهذا أحد من الناس، لكننا نقول إن كنا نلتمس رضا الله فيما نقدر عليه ونستطيع، ما يمنعني؟ أنا أستطيع أن أصوم ولا أجاهد، أنا أستطيع أن أصلي ولا أحج، فما بالك تمنعني حتى من الذي أقدر عليه؟ فأنا أستطيع الصلاة لكنني لا أستطيع أن أحج، أستطيع الصلاة لكنني لا أقدر على الصيام. لا تقل لي إذا لم تكن تصوم فلا صلاة لك أبدا، فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا أقول لن يفلح أحد عاند دين الله وحارب دين الله، بل إن الله يخيب سعيه وسيفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. كلامي موجه إلى الأخوات والنساء، لا تعجلن بالحكم ولا تعجلن بالرعب ولا بالخوف، بل عجلنا أو تعجلنا إلى ربكن، لنعجل جميعا رجالا ونساء إلى الله. وعجلت إليك ربي لترضى، نعجل كلنا رجال وبنات ونساء، نعجل إلى الله فنتضرع إليه، نناجيه، نناديه، نستغيث به، نسأله، نطلب منه. وأنا أقول ربما هذه النائبة التي طالبت بعقوبة المنتقبة، ربما أن واحدة منتقبة من مكانها أو من موطن ترشحها أو من لجنة ترشحت فيها، ربما واحدة منتقبة شهدت لها وأعطتها صوتها وأنجحتها لتتكلم بلسانها ولتدافع عنها، لا لتعري بدنها ولا لتخلع عنها نقابها. لا والله، ما أعطيناكم أصواتنا لتحاربونا، بل لتكونوا ردءا لنا، لتكونوا في ظهورنا، لتعلموا ما نحتاج إليه فتطالبون به. قرابة 10 مليون منتخبة، ما بين أستاذة جامعية، ما بين طبيبة ومهندسة، ما بين أم ومربية، ما بين مدرسة عاملة، ما بين ممرضة ساهرة مجاهدة، ما بين بائعة وتاجرة، ما بين محامية وساعية، ما بين خادمة ومخدومة، ما بين بنت كبيرة وصغيرة منتقبة. قرابة 10 مليون أو 10 ملايين واحدة، نخرج على الناس فنحاربهم؟ كيف بالله عليكم في بلد الأزهر التي أعلم يقينا برؤية عيني أن فيها آلاف مؤلفة وربما ملايين من المنتقبات في جامعات الأزهر المبارك، من أساتذة ومعيدات وطالبات وعاملات، كلهن منتقبات، نحارب كل هذا العدد؟ كيف؟ العجيب، العجيب إن لما واحد يتكلم في مسألة من مسائل الدين، مسألة من مسائل الشرع، مسألة لحرب على شيء من دين الله عز وجل، لا أحد يرد عليه، الإعلام كله يندفع نحوه، وربما الكل يندفع نحوه ويؤيده، إلا من وفق للطاعة. فإذا دخل على الناس بحجة أن هذا من باب الحفاظ على أمن الوطن، تظهر لنا وجهها لنعرف هويتها لنحافظ على أمن الوطن، طيب بالله عليكم، سمعتم واحد من الناس طالب بإصدار قانون لتجريم تارك الصلاة الذي هو فرض من الله؟ هل سمعتم أن أحدا طالب بإصدار قانون لتجريم من يفطر في نهار رمضان جهارا؟ سيرد علي أصحاب الشياطين وأعوانهم ويقول هذا ذنبه على نفسه ومعصيته يعود ضررها على نفسه، اللي ما بيصليش واللي ما بيصومش واللي لا يؤدي زكاة ماله والذي يأكل الربا والذي يفعل المعاصي من زنا وسرقة، شؤمه يعود عليه وضرره يعود عليه، لكن أمن الوطن في كشف وجه المرأة أقول وما أدراكم أن أمن الوطن في ترك الصلاة، أو أمن الوطن في الإفطار في رمضان، أو أن ضرر فاعل ذلك يعود عليه. لا والله، كل أهل العلم يقولون إن من آثار المعاصي، من أضرار المعاصي وآثارها، ما يعود على الشخص وما يعود على المجتمع. وما يعود على المجتمع أضر وأشد وأنكى في المجتمع. الله عز وجل يعلمنا في كتابه بأن المعصية إذا سكت عنها فإن ضررها يعود على المجتمع كله، وأثرها يعود على المجتمع كله. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تارك الصلاة أثر معصيته لن تعود عليه وحده، بل تعود عليه وعلى أبيه وأمه وعلى رئيسه ومرؤوسه وعلى من رآه وسكت عنه وعلى من ترك أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن آثارها يعود على المجتمع. وهل أهلك الله قوم صالح لما قام واحد منهم فعقر الناقة، هل نزل العقاب على من عقر الناقة وحدها؟ إذ انبعث أشقاها، واحد شقي قام وقتل أو نحر الناقة لسيدنا صالح، فلما أراد الله أن ينزل العقاب هل أنزل العقاب على من عقرها، على من قتلها، أم نزل العقاب على كل من علم وسكت؟ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم ممن أخذ الله بذنبه من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل هؤلاء، كل قوم من الأقوام سلط الله عليهم لا بذنوب الجميع، بل إن نبينا كما في الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أم المؤمنين إذ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه. فقالت أم المؤمنين لما رأت رسول الله قام فزعا محمرا وجهه، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني كثرة الخبث، والخبث هو الفساد. وقال بعضهم بل الخبث مقصود به الزنا وكثرة أولاد الزنا، ومنهم من عممها وقال كل شيء خبيث. إذا كثر الخبث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عم الخبث، ولم يقل النبي إذا فعل الجميع الخبث، بل إذا كثر، يعني وصل إلى نسبة أعلى. أنا أقول لهذه التي تتكلم هذا الكلام يا ليتك، يا ليتك. وطبعا أكيد سمعتم كلام كثير، لكن لأن هذا الكلام موجه للنساء فأنا أقول لأخواتي لا تعجلنا، فإني على يقين وإني أحسن الظن بربي أن هذا لن يكون في مصر، مصر الأزهر، مصر الأمان، مصر الدعاء، مصر الخير، مصر الأمن، مصر التي عرف الناس لها شأنها وعرف الناس لها مكانها لن تكون أبدا رأسا في الباطل ولا رأسا في الفساد ولا رأسا في التبرج. ستظل مصر إن شاء الله رأسا في الحجاب ورأسا في الستر ورأسا في رعاية حقوق الإسلام وغير المسلمين، في رعايتهم لله عز وجل وفي رعايتهم لرسول الله الذي أوصانا بغيرنا من مخلوقات الله جميعا. دين الإسلام الذي فيه النبي العدنان يجعل رجلا يدخل الجنة في كلب وامرأة تدخل النار في هرة، ألا يراعي حقوق البشر مهما اختلفوا معنا في العقيدة؟ كذبوا والله، هم يأخذون أحداث فردية ويعممونها. قلت لأطمن أخواتي، طب أنت تعرفي أيتها النائبة حتى لو كان عدد المنتقبات مش 10 مليون منتقبة، تعرفي أن كل منتقبة لها أم ولها أخت ولها بنات ولها عمات وخالات ولها أبناء أعمام وبنات أعمام وبنات خالات، كلهن يردن لها أن تستمر على نقابها، يؤيدنها في نقابها. يبقى مش هي لوحدها، ما تقولوش ده حفنة صغيرة أو قلة قليلة، مين قال؟ كل واحدة منتخبة يعلم الله أن من أهلها وأرحامها وأقاربها وجيرانها وجيرانها التي يحبون لها أن تظل على نقابها أكثر من عدد المنتقبات أضعاف مضاعفة. إذن أنت لا تعاندين 5 مليون 7 مليون 10 مليون فقط، بل تعاندين الكل، وأولى وأحرى وقبل ذلك تعاندين من؟ تعاندين الله. نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن اختلف أهل العلم في وجوب النقاب وفرضيته، لا نتكلم عن وجوب وفرضية، لكننا نتكلم عن شيء ارتضيته لنفسي، فإن ارتضيته لنفسي ما لك لا ترتضينه لي؟ أنا ما كلمتك في نفسك ولا في شأنك، أنا تركتك، لما لا تتركيني؟ لما؟ لما؟ حتى إن قلت أنني أوذي الناس بنقابي هذا، الله أعلم به. ومين قال إن ما فيش إلا المنتخبة اللي بتسرق الأولاد وبتفجر المتفجرات؟ من قال هذا؟ ولا حد، ولا حد. هو هاجس في النفوس، هو دعوة باطلة. وأنا لا أتكلم عن فرضية النقاب ولا وجوبه، لا شأن لنا بهذا، لكنني أتكلم عن أمر اخترته لنفسي، لما تحاربيني فيه؟ طب حتى إن حاربتيني تجرميني على إني ألبس هذا اللبس، تحرمين علي وتجرميني علي. من قال هذا الكلام؟ من أين؟ صرنا أضحوك يا ناس، الناس تضحك علينا، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أمريكا ما جرمت، دول أوروبا ما جرمت، الصين التي لا دين لها ما جرمت المنتقبة، إحنا نجرم المنتقبة، نجرمها، فرحانين، سعداء، فسعداء. والله أخشى عليكم وأخشى على نفسي وأخشى على بلدنا، وأحب للجميع الأمن والأمان وأدعو للجميع بالسعادة والهناء والأمان، لكن إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد أطلت عليكم؟ وما كان لي أن أطيل، لكنها والله حرقة مسلم. أحسب أني أخاف على أخواتي، بل أخاف على جميع الناس وأحرص عليهم. وسنرى حال المسلمات العفيفات الطاهرات مع واحدة من المربيات الصانعات، مع واحدة صنعت للدنيا واحدا من الخلفاء الراشدين، ورغم أنه كان عابدا يقوم الليل كله بالقرآن، كان ثريا غنيا، اشترى بئر رومة للمسلمين وأوقفه لله عز وجل ب30,000 درهم، 30,000 درهم، جهز جيش العسرة وحده بمفرده جيشا أخرج من جيبه 100,000 درهم وعددا من الخيل، تصدق ب300 ثم 300 ثم 300 في يوم واحد، ويقول النبي له: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يقول النبي: من يشتري بئر رومة وله الجنة. يشتريها سيدنا عثمان، وكانت ملكا ليهودي كما يقول ابن إسحاق في السيرة، وكان يبيع الدلو من الماء، يبيعه بمد من الطعام، مد يعني ياخد حفنة قمح أو ذرة ويشتري بها دلو من الماء، والناس في فقر ما عندهمش، كل دلو مية يشتريه بمد من طعام، يعني قمح أو ذرة أو زبيب أو تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى الناس العطش، ولم تكن آبار المدينة كلها يشرب منها، فقال النبي: من يشتري بئر رومة وله مثله في الجنة، أو وهو معي في الجنة، أو وله الجنة. فذهب عثمان وساوم اليهودي واشتراه منه، قيل ب30,000 وقيل ب25,000 درهم، فاشتراها. فجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت قلت كذا وكذا لمن اشترى بئر رومة؟ قال: نعم. قال: العرض مستمر؟ يعني الكلام لسه؟ قال: نعم. قال: فإنها لله ولرسوله، اجعلها أو ضعها حيث تشاء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم. مين اللي ربت لنا هذا؟ امرأة وأحسبها منتقبة وأظنها منتقبة، ربت لنا عثمان بن عفان، إنها أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. أروى بنت كريز أمها أم الحكم البيضاء بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولدت في الجاهلية وتزوجت بعفان ابن العاص، عفان ابن العاص ابن ربيعة ابن أمية، أو ابن أمية العاص ابن أمية ابن عبد شمس، تزوجت بعفان قبل الإسلام وأنجبت منه عثمان، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ولد بعد ميلاد النبي ب6 سنوات، أي أنه ولد بعد عام الفيل ب6 سنوات، فكان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 سنوات أو ب5 سنوات على الأقل. عاشت مع زوجها عثمان فأنجبت منه عفان فأنجبت منه عثمان وابنتها آمنة أخت عثمان بن عفان، ثم مات عنها بعد أن عاشت مع واحد من آل عبد شمس، وتزوجت بعدها برجل في الجاهلية سيد من سادة قريش وكبير من كبرائها، وأحسب والله أعلم أن بعض النساء تبتلى في زوجها كما يبتلى الرجل في زوجته. فبعد أن تزوجت بعفان بن العاص ابن أمية بن عبد شمس، تزوجت برجل آخر هو عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط ابن ذكوان ابن عبد شمس، أيضا عبشمي من بني عبد شمس من بني عبد مناف من قريش. لكن واضح إن عقبة بن أبي معيط بخلاف عفان تماما مختلف. فابتليت أروى بنت كريز بزوجها الثاني عقبة بن أبي معيط، كان كبير، كان بعد المجموعة الكبيرة أبو جهل وأبو لهب وشيبة وعتبة بن ربيعة نضر بن الحارث، كان معهم عقبة بن أبي معيط وعاشت معه. فأنجبت منه الوليد ابن عقبة وخالد ابن عقبة وعمارة ابن عقبة وأم كلثوم بنت عقبة وهند بنت عقبة وأم الحكم بنت عقبة. اهدى. أنجبت، عاشت مع عقبة ابن أبي معيط واستمر معها ومعه الحياة في صمت لا يدري أحد عنها شيئا، وهي تعيش مع هذا الرجل وأحسبه فظا غليظا شديدا، رغم أن كانت فيه خصال العرب من كرم، وكانت فيه خصال العرب من المروءة، فكانت فيه بعض هذه الخصال. ظهر حاله واستبان أمره وفضح خبره وابتليت به أروى بنت كريز. علشان كده أنا بقول لكثير من أخواتنا من النساء، ربما يكون امتحانك في الدنيا بزوج، زوج بخيل، زوج عنيف شديد، زوج ما هوش رومانسي، زوج لا يحب البيت، زوج لا يعرف الكلام الحسن. وربما تبتلى أيها الرجل بامرأة فيها شدة وعنف، ليست فيها حنية ولا رحمة ولا حنان ولا محبة، فكل هذا يحدث، وهذا كله من أنواع البلاء. وهذه الحياة إنما هي للاختبار والابتلاء. لهذا ابتلى الله أروى بنت كريز بهذا الزوج، لكن نتعلم منها كيف تعاملت معه حتى ربت لنا هؤلاء الرجال، ربت لنا عثمان، وربت لنا الوليد بن عقبة، وربت لنا أم كلثوم. أم كلثوم دي لوحدها كفاية، يكفي، مش أقصد أنها أفضل من عثمان، لكن حكاية تربي بنتي بهذا المكان. إن شاء الله سيأتي الكلام عن إسلام الجميع لنعرف كيف استطاعت هذه المرأة أن تخرج لنا هذا الجيل، ربت لنا هذا النبت العظيم، ربت لنا عثمان الحيي، ربت لنا الوليد بن عقبة الذي صار فارسا وقائدا وأميرا، ربت لنا أم كلثوم بنت عقبة الذي ضرب الله بها مثلا للمؤمنات فصارت قدوة للمؤمنات، ويقين أنها كانت منتقبة، يقين أنها كانت ترتدي النقاب، ما جرمها أحد ولا عاب عليها أحد ولا عتب عليها أحد، بل صبرت وتحملت، وهو درس لأخواتنا إن شاء الله للبنات في اللقاء القادم. لأخواتي من المتحجبات المتسترات العفيفات الطاهرات درس في التربية، ما للأمهات مع أروى بنت كريز رضي الله عنها وأرضاها. أروى بنت كريز عاشت مع عقبة ابن أبي معيط عددا من السنين، ربما قرابة 20 سنة في الجاهلية، حتى أنجبت أولادها، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الوليد بن عقبة صغير، كان الوليد بن عقبة صغير شاب فتى، قيل إنه كان ابن 16 سنة وقيل إنه أسلم وهو ابن 20 سنة أو أقل من 20 سنة، سيأتي الكلام عنها. فأظن أنها عاشت زمنا مع عقبة بن أبي معيط بن ذكوان زوجها أبو أولادها زمانا في الجاهلية، حتى أشرق نور الإسلام وظهرت دعوة الحق على يد النبي العدنان، وبدأ عقبة يطفو على السطح وتظهر خبيئته ويعرف أمره الذي ما كان يسمع عنه أحد، لكن أمره اشتهر في الشر، في العدوان، في الباطل، وهذا مشهور. وعثمان بن عفان مشهور، لكن شتان بين نور عثمان وبين ظلمة عقبة ابن أبي معيط، كما يشتهر كثير من الناس بالطعن في دين الإسلام، بالطعن في مبادئ الإسلام، بالطعن في أئمة الإسلام يشتهر، لكنها ظلمة لا شهرة، لكنها ضلال وباطل لا حق، لكنها إثم وعدوان ليست متابعة ولا استنان. أسأل ربي أن يحفظ مصر وأحفظ أهلها، أن يحفظ دينها وإسلامها، أن يحفظ أمنها وإيمانها، أن يحفظ علماءها ومشايخها ودعاتها ومساجدها، أن يحفظ نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ رجالنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ قناتنا. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء القادم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أزواج الرسول والبنات.